السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا هذا اليوم، وهي مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. بعد أن ذكر رب العزة جل وعلا المثلين وضرب المثلين لمن ينفق ابتغاء مرضات الله ومن ينفق رئاء الناس، أمر رب العزة جل وعلا المؤمنين بأمر يجب عليهم أن يأخذوا به ويعملوا به. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أضاف سبحانه الكسب إليهم من طيبات ما كسبتم، أي من فعلهم. أضاف سبحانه الكسب إليهم، وإن كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه فعلهم القائم بهم الكسب، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم. يعني الإخراج من الأرض ليس فعلا للعباد ولا في استطاعته، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية. الجبرية الذين يقولون إن فعل العبد أو إن العبد وفعله مفعول لله عز وجل بغير إرادة من العبد ولا اختيار، بل هو مجبور على فعله، ولذلك يقول قائلهم: أصبحت منفعلا له ففعلي كله طاعاته. ففيه رد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية، فالعبد له مشيئة واختيار وله قدرة، وكل ذلك تابع لقدرة الله ومشيئته، فالفعل منسوب إليه مضاف إليه فعلا، وهو للرب جل وعلا خلقا وتقديرا. قال: وخص سبحانه هذين النوعين، وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كان أغلب أموال القوم إذ ذاك، يعني لا مال لهم إلا ما كان عن كسب من تجارة أو ما كان من زرع أهل المدينة وما حولها، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب يدخل فيه التجارات وكلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة. والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها وهذان هما أصول الأموال، يعني التجارة والزراعة، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان ذكرهما أهم، ولا يمنع ذلك من دخول غيرها من الإيجارات والهبات والصدقات وغير والمواريث وغير ذلك. ثم قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء اللي هو الخبيث، كما هو عادة أكثر النفوس تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير. النفوس على جبلت على حب ذاتها، فتحتفظ بالجيد لنفسها وتعطي وتنفق الرديء. فإنها طيب. ونهيه سبحانه وتعالى عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني تقصدونه بالقصد، فهذا فيه إشارة إلى العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم، بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه. يعني لا يدخل في هذه الآية من سأله سائل فأعطاه مما عنده وكان كل ما عنده من هذا النوع الرديء، أو أنه صادف أن ذلك الوقت لم يكن عنده إلا هذا الرديء، فهذا معذور ولا يدخل في عموم من تعمد القصد لإنفاق الخبيث وتيممه. قال: وموقع قوله منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، موقع الحال أي لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولستم بآخذيه اللي هو الخبيث إلا أن تغمضوا فيه، أي يعني تغمضوا أعينكم عن النظر إليه وألا تمعنوا النظر فيه، تأخذوه وفقط. يقول: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه. يعني لو كان هذا المال منفق إليكم لن تأخذوه إلا على إغماض، إلا على غض للطرف، إلا عن تسامح، إلا عن ترخص. فهو من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه، ويقال للبائع أغمض أي لا أغمض أي لا تستقصي، كأنك لا تبصر، وحقيقته من إغماض الجفن، فكأن الرائي لكراهته له لا يملأ عينه منه بل يغمض من بصره ويغمض عنه بغض نظره بغضا. إلا أن تغمضوا فيه يعني لن تأخذوه، إن كان لكم أو إن كان حقا لكم لن تأخذوه إلا على إغماض، إلا على إغضاء للطرف، إلا عن تجاوز لا تمعنون النظر فيه. يقول: وفيه معنيان، أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحد منكم صاحبه أن يهديه له. يعني لو أهدى لك صاحبك هذا لا ترضاه، فكيف ترضاه بأن تعطيه لله عز وجل؟ والله أحق من يختار له خيار الأشياء وأنفسها. والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم، وهو سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ختم الآية بصفتين يقتضيهما سياقها، فقال: واعلموا أن الله غني حميد. فغناه سبحانه وحمده يأبيان قبوله الرديء، الغني لا يقبل الرديء، والحميد المحمود صاحب الخلال والخصال الحميدة لا يقبل الذميم الكريه الرديء. يقول: فغناه وحمده يأبيان قبوله الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه لفقره يعني، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها، نفسه دون فترضى بالدون إما لهذا أو لهذا. يقول: فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله، فكيف إذا كان ذلك الإنفاق لله جل وعلا وهو الغني الحميد سبحانه. ثم قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق، لأن الشيطان ينهى عنه ويأمر بالبخل، والله عز وجل يأمر به ويحب الكرم والجود. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة لذنوبكم وفضلا أن يعطيكم زيادة على ما أنفقتم وما أعطيتم في سبيل الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى واسع عليم يعطي عطاء لا حدود له سبحانه وتعالى، بعلم يضع رزقه حيث ينفع وحيث يقيم المخلوق صلبه بهذا الرزق. يقول شيخ الإسلام: هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أمر الله عز وجل، ولا تبخلوا، أمر ونهي، لكن أبلغ من ذلك أن يكون الأمر من الله عز وجل الذي يعد الوعد الحق بالمغفرة والفضل، وأن كان النهي عن الإنفاق من الشيطان الذي يأمر بالفقر والذي يدلك على الفقر والذي يأمرك بالفحشاء، هذا يزيدك عنادا لهذا الشيطان وامتثالا لأمر الله جل وعلا صاحب الوعد الحق سبحانه وتعالى. يقول: فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق. من الذي أمرك بالبخل ومن الذي أمرك بالبذل والإنفاق؟ وبيان فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. الشيطان يأمر بالفقر بالفحشاء ويعد الفقر، الله عز وجل يأمر بالإنفاق ويعد المغفرة ويعد الفضل. سبحان الله الذي أمرك بذلك ووعدك الثواب الجزيل الذي يضاعف لك ما أنفقته، كما تقدم في الآيات السابقة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء في الدنيا والآخرة. يقول: فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر أن أنفقوا أموال إن أنفقوا أموالهم. الذي يدعوهم الشيطان ويدعوهم لماذا؟ للبخل، ويخوفهم من الفقر، وفي الحقيقة هو يأمرهم بالفقر لو كانوا يعقلون. فإن الذي يبخل بالنفقة الله عز وجل يحبس عنه فضله فيبقى بخيلا ويبقى فقيرا. يقول: فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق. الذي يدعوهم إلى البخل يخوفهم من الفقر، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق وهو خوفهم من الفقر. فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه داعيا يقول له: متى أخرجت هذا؟ دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. هكذا النفس الأمارة بالسوء والشيطان، لا تعطي هذا ولا تنفق، فإن الذي تنفقه ستحتاج إليه، وإن الذي تعطيه سيكون أغنى منك ثم تحتاج إليه. هذه النفس الأمارة بالسوء، وهذا وعد الشيطان عياذا بالله. يقول: وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم يعني، ثم يكون أمره بعد ذلك إذا خفتم أن تبخلوا، وهو بالفحشاء وهو البخل الذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده الغار الفاجر في أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، هو الخسران. فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يورده شر الموارد، كما قال: دلاهم بغرور ثم أوردهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار. الشيطان عياذا بالله. هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه. الشيطان يعدكم الفقر ليس خوفا عليك من أن تفتقر. إن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له، كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته. وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه، فإن الله أمر بالإنفاق ووعد الثواب ووعد المضاعفة، فهذا الذي يبخل يسيء ظنه بربه أن الله لن يخلف عليه بما أنفقه أعظم وأوفر وأضعافا مضاعفة كثيرة سبحانه وتعالى، ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان، يخوفه فيسيء ظنه بربه سبحانه وتعالى، ويترك فعل ما يحبه الله عز وجل من الإنفاق لوجهه سبحانه فيستوجب بذلك الحرمان، يمنعه الله عز وجل فضله. وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه سبحانه وتعالى، وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه، إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، إما أن يعجل له الثواب في الدنيا أو في الآخرة أو يجمع له بينهما، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه، والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين: والله واسع عليم، فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله
ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما لكتابه وعملا بكتابه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.